جرى عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت.
لا إله إلا الله.
فليعبدوا رب هذا البيت. ولا يحض على طعام المسكين. الذين هم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم فصلِّ لربك وانحر إن شانئك ولبتك.
أحسنت يا أستاذ.
صدق الله
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نهج الحياة لنواصل الشرح الميسر لآيات أخرى من سورة الزمر المباركة، وهي 38 حتى 41 منها. بداية نصغي إلى تلاوة الآية 38 من سورة الزمر.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
مستمعينا الكرام، الآيات التي تناولناها في الحلقة السابقة تحدثت عن العقائد المنحرفة للمشركين والعواقب الوخيمة التي حلت بهم. أما آيات بحثنا هذا فإنها تستعرض دلائل التوحيد كي تكمل البحث السابق بالأدلة الحسية، كما تحدثت الآيات السابقة عن دعم الباري عز وجل لعباده وكفاية هذا الدعم، وهذه الآيات تتابع هذه المسألة مع ذكر الدليل. حقيقة الأمر هي أن العقل والوجدان لا يقبلان أن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمة مخلوقا صدفة أو من قبل بعض الكائنات الأرضية، فكيف يمكن للعقل أن يقبل أن الأصنام التي لا روح فيها ولا عقل ولا شعور هي التي خلقت هذا العالم؟ وبهذا الشكل فإن القرآن يدعوهم إلى الاحتكام لعقولهم وشعورهم وفطرتهم كي يثبت أول أسس التوحيد في قلوبهم، وهي مسألة خلق السماوات والأرض. وفي المرحلة التالية تحدثت الآية عن مسألة الربح والخسارة وعن مدى تأثيرها على نفع أو ضرر الإنسان، كي تثبت لهم أن الأصنام لا دور لها في هذا المجال. وبعد أن اتضح للإنسان أن الأصنام ليس بإمكانها أن تخلق شيئا ولا باستطاعتها أن تتدخل في ربح الإنسان وخسارته، إذن فلما تعبد من دون الله الذي بيده سعادتنا وشقاوتنا؟ ولماذا التوجه إلى كائنات لا قيمة لها ولا شعور؟ وحتى إذا كانت الآلهة ممن يمتلك الشعور كالجن أو الملائكة التي تعبد من قبل بعض المشركين، فإن مثل هذا الإله ليس بخالق ولا يمكنه أن يتدخل في ربح الإنسان وخسارته، وكنتيجة نهائية وشاملة يأمر الباري عز وجل نبيه بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. نتعلم من الآية إن عبادة الأصنام يقولون بخالقية الله تعالى، إلا أنهم كانوا يعتقدون باطلا أن الأصنام وسائط الخلق، إن الخير والشر بيد الله تعالى، فبدل أن يعتمد الإنسان على كائنات ضعيفة مثله فليتوكل على الله. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 39 حتى 40 من سورة الزمر المباركة.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
الآيتان تخاطب أولئك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل والوجدان بتهديد إلهي مؤثر، إذ تقول: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، صدق الله العلي العظيم، أي سوف تعلمون بمن سيحل عذاب الدنيا المخزي والعذاب الخالد في الآخرة. وبهذا الشكل فإن آخر كلام يقال لأولئك هو: إما أن تستسلموا لمنطق العقل والشعور وتستجيبوا لنداء الوجدان، أو تنتظروا عذابين سيحلان بكم، أحدهما في الدنيا وهو الذي سيخزيكم ويفضحكم، والثاني في الآخرة وهو عذاب دائمي خالد، وهذا العذاب أنتم أعددتموه لأنفسكم وأشعلتم النيران في الحطب الذي جمعتموه بأيديكم. ترشدنا الآيتان إلى بعض التعاليم نذكر منها: المؤمن إنسان ذو عزيمة راسخة لا ينخرط مع الأجواء الفاسدة المنتشرة في المجتمع. إن القادة الربانيين يعلنون بكل صراحة مواقفهم ومعتقداتهم الدينية، فهم ليسوا أهلاً للمساومة ولا ينسحبون من مواقفهم أبداً. حسناً أيها الأكارم، نستمع إلى الآية 41 من سورة الزمر.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل.
تبين الآية حقيقة مفادها أن قبول ما جاء في كتاب الله أو عدم قبوله إنما يعود بالفائدة أو الضرر على الإنسان أولا وأخيرا. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصر على الناس في هذا المجال ويحرص على هداهم، فإنه لم يكن يبتغي جني الأرباح من وراء الدعوة إلى التوحيد، وإنما كان يؤدي واجباً إلهية، وهو ليس مكلفاً بإدخال الحق إلى قلوبهم بالجبر، وإنما عليه إبلاغهم وإنذارهم فقط. إذن من الدروس التي تحفل بها الآية المباركة هي أن القرآن حق ولا يأتيه الباطل أبدا، يهدي إلى الرشد وإلى صراط مستقيم، وأن الإنسان حر في اختيار الطريق الذي يسلكه، وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤولية تداعيات اختياره. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:27 يأتيكم برنامج المرأة في الإسلام، قطوف دانية عند 1:38. نور وبلاغة في الساعة 1:53 عند 2 تماماً. قسم الأخبار على مدى 5 دقائق يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 2:05 وتتضمن القسم 2 لمحاضرة تحمل عنوان الخطاب الديني بين العسر واليسر لسماحة الشيخ فوزي السيف. حصاد الظهيرة في الساعة 3 عند 3:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 4. صفحات من التاريخ عند 4:06. أما في الساعة 4:15 على مدى 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم بألف خير.
في الإسلام المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزحت المرأة غير المسلمة في العهود المتقدمة والمتأخرة تحت ألوان من القيود والضغوط التي لا تتناسب مع فطرتها، ففي المجتمع الغربي أهدرت حقوقها وسلبت كرامتها ولم يعترف لها بأدنى حق، بل كان ينظر إليها على أنها رجس من حبائل الشيطان، ولم تزد قيمتها عن سقط متاع عند البعض منهم. ففي القانون الروماني الذي سن في 5 لم تكن المرأة ذات شخصية مستقلة لها كيان مستقل، بل اعتبرها هذا القانون ومالها في حكم المملوكة للرجل، لا يسأل عما يفعل بشأنها. حتى لقد عبر بعض الكتاب الاجتماعيين عن ذلك بأن عقد الزواج عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة. ومما يذكر هنا أن مجمع ماكون الروماني اجتمع للبحث في المسألة التالية: هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه أم لها روح؟ وأخيراً قرروا أن المرأة ليست بذات روح إنسانية ولا يمكن أن تنجو من نار جهنم ما عدا أم المسيح عليه السلام. واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها في زعمهم أغوت آدم، وقد جاء في توراتهم أن المرأة أمر من الموت وأن الصالح أمام الله ينجو منها. بمثل هذا كانت نظرة المجتمعات القديمة للمرأة، وكانت معاملتهم لها غالبا ما تتسم بالقسوة عليها والاستهانة بها والتقليل من شأنها، غير أن هذه العصور لم تخلو من دعوة المصلحين الذين نادوا بتغيير وضع المرأة واحترامها وإعطائها حقوقها والاعتراف بأهميتها ومكانتها من المجتمع، غير أنها لم تصادف نجاحا ولم تجد آذانا صاغية، حيث إن الاتجاه العام كان يسير في اتجاه مضاد لهذه الدعوة، ولم تكن المرأة العربية بأحظى من غيرها، فكانت تعاني بعض الآلام والإهمال. وجاء الإسلام فنظم بقوانينه حياة المجتمع، فتعينت حقوق وواجبات أفراد المجتمع رجالا ونساء، فرد الإسلام للمرأة كرامتها وأعطاها حقوقها الاجتماعية وأوجب لها مع ذلك العطف والرحمة. مستمعينا، أعطى الإسلام للمرأة منذ 14 قرنا الحقوق التي تتناسب مع فطرتها، وصعد بها إلى مكانها اللائق بها كإنسان، فحررها من كل قيد لا يتناسب مع فطرتها، فارتفعت المرأة المسلمة إلى مستوى المنزلة التي أرادها الإسلام لها باستجابتها للدعوة الإسلامية والتزامها بفروضها وآدابها، فنمت شخصية المرأة المسلمة وبرزت صورتها الطيبة في المجتمع، فكانت الزوجة الصادقة المعينة لزوجها والأم الناصحة المربية المثلى لأولادها، فساهمت في دفع عجلة التقدم للمجتمع الإسلامي الأول، وكانت أهم عامل في تماسكه وترابطه، ثم خلف بعد ذلك خلف قل تماسكهم بدينهم وضعف ارتباطهم به، فظهرت بوادر الشر والسوء بينهم، فحرموا المرأة بعض حقوقها وأهملوا تربيتها وتهذيبها وتعليمها، وألزموها بقيود خارجة عن طبيعة الإسلام وتعاليمه. وبقدر ما يقل تماسك المسلمين بدينهم، بقدر ما يتجاوزون الحقوق ويتقاعدون عن أداء الواجبات، ومنها حقوق المرأة. وكلما عاد المسلمون إلى التمسك بالإسلام على امتداد التاريخ الإسلامي، كلما ردوا الحقوق إلى أصحابها وأدى كل من الرجال والنساء الواجبات المنوطة بهم والتزموا بأمر ربهم. أما المرأة في الغرب فقد ظلت تعاني من القيود والضغوط التي لا تتناسب مع فطرتها، والتي جعلتها تبذل ما في وسعها من جهد للتخلص منها أو بعضها، فنظمت المرأة صفوفها في حركة للمطالبة بحقوقها. أيها الإخوة، إن الضغط الاجتماعي والفكري الذي تعرضت له المرأة يعرض المجتمع حتما لهزات اجتماعية، فإن الضعيف الذي يقع عليه الضغط سوف يعمل على تقوية نفسه أملا في فرصة يثب فيها متمردا على ما فرض عليه من الضغوط، وهي مسألة طبيعية توجد في المرأة كما توجد في الرجل. ويبدو هذا واضحا في المظاهر التي اتسمت بها الحركات النسائية في العالم، فإذا ما حقق لهن المجتمع مطلبا ورضي لهن به أخذن في المطالبة بغيره، وكان يغريهن تراجع المجتمع أمامهن أو حاجته إليهن في مواجهة ما يطرأ عليه من ظروف، مثل ما حدث بعد الحربين العالميتين، إذ كانت دول الغرب بحاجة إلى مشاركة المرأة في بنائها بعد أن قل عدد الرجال من جراء الحربين، فشاركت المرأة الغربية الرجال بالعمل في كثير من مرافق الحياة، غير أنها لم تجد الناصح الأمين الذي يضع لها أداب السلوك والمعاملة، بل على العكس من ذلك تناولها المتاجرون بالعرض والأخلاق الذين أفهموها أن لا معنى للحرية إلا بنبذ كل القيم، وأن حرية المرأة الشخصية لا تتحقق إلا بالخروج عن الآداب العامة والأخلاق. ومما يؤسف له أن الكثيرين من كتابنا وأدبائنا يصورون هذا الواقع الرخيص أنه الدليل على احترام الرجل الغربي لحرية المرأة. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى تحرير المرأة ليست نابعة من شعور إسلامي، إنما هي من حيث الزمن لاحقة لما تصاعد في الغرب من نداءات لتحرير المرأة. وعندما بلغ صداها الشرق قام بعض الأدباء المستغربين ينادون بتحرير المرأة على الطريقة الغربية. والحق أنه لا يوجد في الإسلام قضية تسمى تحرير المرأة أو حرية المرأة، فالإسلام أول من رد للمرأة كرامتها بكل ما تحمله من معان وصور. إن الاتجاه الصحيح الذي كان ينبغي أن يتجه إليه أصحاب دعوة الإصلاح في الشرق أن تكون دعوتهم مرتبطة بطبيعة الإسلام وإظهار ما أعطاه للمرأة المسلمة من حقوق وما ألزمها من واجبات مقابل هذه الحقوق وما فرضه من ضوابط عند القيام بهذه الواجبات لتنجو المرأة من التيه في شعاب الحياة، وحتى لا تضطرب الحياة داخل المجتمع ولا يسير أفراده بلا هدف محدد ولا غاية مرجوة. لهذا ما كان لدعاة الإصلاح من حال المرأة أن يتخذوا الغرب قبلتهم في سبيل النهوض بالمرأة المسلمة من كبوتها التي أوقعها فيها انحراف المجتمع المسلم عن منهج الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. الجنة.
القرآن الكريم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الحب.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل الحب، إيثار المحبوب على من سواه. ثمرات
الإمام علي: من حاسب نفسه على العيوب وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب. المحاسبة.
الإمام جعفر الصادق: اشتغل بعيب نفسك واصفح عما لا يعنيك حاله وأمره، واحذر أن تفني عمرك لعمل غيرك ويتجر برأس مالك غيرك وتهلك نفسك، فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله تعالى في العاجل وأوفر أسباب العقوبة في الآجل. وما دام العبد مشتغلا بطاعة الله تعالى ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله، فهو بمعزل عن الآفات، خائض في بحر رحمة الله عز وجل، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان. وما دام ناسيا لذنوبه، جاهلا لعيوبه، راجعا إلى حوله وقوته، لا يفلح إذن أبدا. علامات.
علامات فيما أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود، من أحب حبيبا صدق قوله، ومن رضي بحبيب رضي فعله، ومن وثق بحبيب اعتمد عليه، ومن اشتاق إلى حبيب جد في السير إليه.
الإمام الخميني في كتابه أسرار الصلاة: اللهم اجعل عاقبتنا مقرونة بالسعادة، واجعلنا معتصمين بطرف حبل معرفتك ومحبتك، واقطع عن قلوبنا أيدي تطاول الشيطان الرجيم، وأوقد جذوة لمحبتك في قلوبنا لتثمر جذبة إليه، وأحرق محصول النفس وعبادتها بنور نار عشقك، لكي لا نرى غيرك ولا نحب سواك، ولا نلقي رحال سفر قلوبنا إلا في ساحة حضرتك. أيها المحبوب، نحن عنك بعيدون، وعن جمالك الجميل مهجورون مبعدون، إلا أن تتدخل أياديك الكريمة وتزيل الحجب السميكة، لكي نجبر فيما بقي ما سلف من العمر، إنك ولي النعم. خسران.
الفقيه الشهيد داس غيب: الإنسان الذي نسى الله في الدنيا ولم يعرفه ولم يتجه إليه فقد خسر ذاته وحقيقته، إنه يظن فقط ذلك الجسد، وحياته فقط بضعة أيام في الدنيا. عبارات الإمام زين العابدين عن المضامين الرمزية والمعاني المستوحاة من فريضة الحج في حواره مع أحد الحجاج.
قال الإمام للشبلي: أسعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما؟ قال: نعم. قال: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا. قال الإمام للشبلي: فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة.
وقال الإمام للشبلي: خرجت إلى منى؟ قال: نعم. قال: نويت أنك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك؟ قال: لا. قال الإمام زين العابدين عليه السلام للشبلي: فما خرجت إلى منى؟
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران:
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: دنياكم هذه لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين يجسد ما نطلق عليه مصطلح التشبيه المتفاوت، أي التشبيه الذي يقارن بين طرفين أحدهما أعلى أو أدنى من الطرف الآخر. والفارق بين التشبيه العادي والمتفاوت هو أن التشبيه العادي يماثل بين طرفي الصورة، بينما المتفاوت يجعل أحدهما أدنى أو أعلى من الطرف الآخر. وفي ضوء هذه الفارقية نتقدم إلى ملاحظة التشبيه الذي ورد في حديث الإمام علي عليه السلام. لقد شبه الإمام عليه السلام الدنيا بورقة من الشجرة تقضمها الجرادة. ليس هذا فحسب، حيث إن الورقة التي تقضمها الجرادة من الممكن أن تكون لها قيمة تافهة أو هينة، ولكن الإمام عليه السلام جعل الدنيا أكثر تفاهة وهوانا من الورقة المذكورة. والطرافة في التشبيه المتقدم تتمثل في جملة نكات بلاغية نعرضها الآن. النقطة الأولى هي انتخاب ورقة شجرة تسقط على الأرض ولا قيمة لها كالنواة مثلا، حيث تجتمع مع سائر ما يماثلها في المزبلة. ومجرد انتخاب شيء تافه قبالة زينة الحياة الدنيا التي يلهث المنحرفون من أجل الحصول على زخارفها كاف في تحسيسنا بتفاهة الدنيا. النقطة الثانية أن هذه الورقة قد اقترن وجودها مع قضم الجرادة لها، حيث أن انتخاب الجرادة وهي طائر لا يقترن باحترام الصائد لها كاف في التحسيس أيضا بتفاهتها. النقطة الثالثة هي أن عملية القضم نفسها تقترن بمظهر تافه لا قيمة له، فإذا أضفنا أن هذه العملية التافهة مقترنة بقاضم تافه حينئذ نتحسس مدى تفاهة الدنيا. النقطة الرابعة هي أن الإمام عليه السلام لم يجعل تفاهة الجراد القاضم لورقة مماثلة لتفاهة الدنيا، بل جعل الدنيا أكثر هوانا أو تفاهة من الجرادة المذكورة ومن قضمها للورقة. إذن أعزائي المستمعين، اتضح لنا من خلال النكات الأربع التي ذكرناها مدى ما ينطوي عليه التشبيه المتقدم من طرافة ومن عمق ومن دقة في تشخيص الهدف وراء الصورة التشبيهية المذكورة. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن عرف تفاهة الحياة الدنيا ومن ثم اتجه إلى ممارسة وظيفته العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: دنياكم هذه لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدوات